الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القراءة في سنة الفجر. قال: وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني من شدة ما يخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر، يعني بالنسبة لصلاة القيام كانت خفيفة جدا، حتى تقول عائشة: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني مبالغة في شدة التخفيف، والحديث في الصحيحين. قال: وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، يعني سورة البقرة، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، أي من سورة آل عمران. وربما قرأ بدلها، أي بدل الآية الثانية: فلما حس عيسى منهم الكفر، إلى آخر الآية. قال: أحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، والحديث في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى، يعني قل يا الكافرون، قال: هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال: هذا عبد عرف ربه. قال رواه ابن حبان، هو من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. هذا المستحب يعني في قراءة السور في سنة الفجر. وسنة الفجر هي سنة مستحبة من آكد السنن والرواتب. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني كان شديد المعاهدة لها والمحافظة عليها، فكان لا يتركها عليه الصلاة والسلام في حضر ولا في سفر، وهي سنة في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى الوجوب، إلى أنها واجبة، لكن الصحيح قول الجمهور أنها مستحبة. والدليل على ذلك قول عائشة: على شيء من النوافل، فهي نافلة، والنوافل مستحبة وليست واجبة. قال: صلاة الظهر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، والحديث في الصحيحين. نعم، الحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، يعني تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والثانية أقصر منها. قال: وكان أحيانا يطيلها، يعني الركعة الأولى من صلاة الظهر، حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، يعني نحو المقبرة، مقبرة البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، والحديث في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه الإطالة إذا كان المأمومون يتحملونها لا بأس. يعني كمثلا المراكز العلم التي يسكنها طلاب العلم إذا كانوا يتحملون مثل هذه الإطالة لا بأس. أما من يصلي بالناس وعوام الناس ما ينبغي أن يطيل مثل هذه الإطالة، لأن هذا فيه مشقة عليهم، فيأخذ بالأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه كان يقرأ كما سيأتي بأوساط المفصل حتى لا يطيل عليهم. قال: وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. رواه أبو داود، هو من حيث أبي قتادة رضي الله عنه، يعني هذه الإطالة سببها حتى يدركوا الركعة الأولى. قال: وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وفيها الفاتحة، يعني يقرأ في الركعتين قدر 30 آية من نحو سورة السجدة، لأن السجدة 30 آية متوسطة. قال: وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، يعني من أوساط المفصل. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة. قال: وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. وهذا رواه البخاري وأبو داود. إذن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر يعني تكاد تكون في أوساط من أوساط المفصل، وأحيانا ربما يطيل، ربما يطيل قدر 30 آية في الركعتين. قال: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين، قدر النصف قدر 15 آية. والحديث رواه أحمد ومسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعتين الأخيرتين نصف ما يقرأه في الركعتين الأوليين، وهذا يدل أنه يستحب أحيانا أن يقرأ المأموم أو المصلي في الركعتين الأخيرتين شيئا بعد الفاتحة، يقرأ شيئا بعد الفاتحة، يعني مثلا في صلاة الظهر أو العصر، ويكون ما يقرأه نصف ما يقرأه في الركعتين الأوليين. قال: وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، يعني أحيانا يقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة فقط ولا يقرأ شيء بعد الفاتحة. هذا جائز وهذا جائز. قال: وكان يسمعهم الآية أحيانا، يعني يرفع شيئا من صوته حتى يسمعون قراءته. رواه ابن خزيمة صحيح من حديث أبي قتادة. قال: وكانوا يسمعون منه النغمة. وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية، أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. يعني يقرأ بهذه السور في الركعتين الأخيرتين. قال: وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور. رواه مسلم. عندكم هنا باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في موضع؟ وين؟ مباشرة؟ أنا سقط عندي النسخة هذه، سقط هذا الباب، لكن عندي تنبيه على هذا. طيب، هنا تبويب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المصلي صلاته في صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال: ثم بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: في كل ركعة، عند أحمد. فيجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. طيب، قال: أحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحويا. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: ثالثا صلاة العصر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في العصر يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين كما يقرأ في الظهر، وربما أطال أيضا الأولى ما لا يطيل الثانية، يعني يطيلها أكثر من الثانية، حتى يظن أنه يفعل ذلك لأجل يدرك الناس الركعة. قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. قال: وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. والحديث الصحيحين. وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر، يعني الأوساط المفصل: الشمس وضحاها والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج ونحوها. لكن لا يطيل يعني في صلاة العصر كالإطالة في صلاة الظهر، يعني في الظهر يقرأ بقدر 30 آية في الركعتين الأوليين، لكن في العصر لا، يقرأ بنصف ذلك، يعني قدر 15 آية في الركعتين الأوليين. قال رابعا صلاة المغرب. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل. قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن. والحديث رواه النسائي وأحمد من حيث أبي هريرة. قال: حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. والحديث عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. يعني معنى هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاة المغرب ويقرأ بقصار السور، فكانوا قبل المغرب ربما يترمون بالنبال السهام، تعلمون الرماية، فيخرج أحدهم بعد صلاة المغرب ويرى موضع النبل، موضع السهم، معنى الضوء ما زال يعني لم تدخل الظلمة بعد، وهذا يكون في أوائل وقت المغرب، فدل هذا على أنه كان يخفف عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب. قال: وقرأ في السفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. نعم. قال: قرأ في المغرب بالتين والزيتون. قال: وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني سورة محمد، والحديث رواه ابن خزيمة من حديث ابن عمر، وتارة بالطور، وهذا في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم، كان ذلك في أوائل الإسلام رضي الله عنه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: فلما بلغ، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. قال: وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث. قال: وكان أحيانا يقرأ بطولي الطوليين، يعني سورة الأعراف صلاها في الركعتين عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنعام مثلها، من حديث زيد بن ثابت. قال: وتارة بالأنفال في الركعتين، قال عن الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الأنفال. إذا المغرب المستحب فيها القراءة بقصار المفصل، وأحيانا لا بأس بالإطالة بالقراءة بشيء من السور الطوال، فتكون هذه السنة في صلاة المغرب. قال: القراءة في سنة المغرب. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والحديث رواه أحمد والمقدسي والنسائي من حديث ابن عمر وابن مسعود، وسنة المغرب مستحبة هي يعني من الرواتب البعدية. قال: صلاة العشاء. قال: خامسا صلاة العشاء. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط مفصل، والحديث رواه النسائي وأحمد، وكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، أي من أوساط المفصل، والحديث عند أحمد والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه، وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها، رواه البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة رضي الله عنه، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب. قال: ونهى عن إطالة القراءة فيها، يعني صلاة العشاء، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق، ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، والحديث الصحيحين من حديث جابر وأبي هريرة. فإذا المستحب في صلاة العشاء التخفيف والقراءة بأوساط المفصل، ولا يطال يعني على الناس بالقراءة بطوال المفصل، لأن صلاة الليل يعني تأتي في وقت تعب الإنسان من عمل النهار، وهو تأتي في وقت راحة الإنسان وقرب نومه إلى آخر ذلك، فلهذا استحب تخفيف الصلاة وعدم الإطالة. طيب، نكتفي بهذا القدر لهنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.